بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
نعم، هذه الترجمة للذبح ما ذبح النصب والأصنام، وأنه محرم، وأنه لا يجوز الذبح على الأنصاب. النصب والأصنام شرك، والنصب واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام. والذبح الأصنام معروف، يذبح للصنم، والنصب حجارة، الأنصاب حجارة يذبح عليها للأصنام، يذبح على هذه الحجارة للأصنام. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذلك قبل أن أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه النبي سفرة اللحم فأبى زيد بن عمرو النفيل، أبى يعني زيد بن عمرو النفيل أبى أن يأكل من سفرة اللحم التي قدمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله، يعني على عادتهم. ولهذا قال زيد: لا آكل مما تأكلون، مما تذبحون على أنصابكم، على عادتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله، فلم يأكل، لم يحضر عيدا ولا احتفالا ولا يأكل مما ذبح الأصنام، ولكن مقصود زيد يعني على عادتهم، على عادتهم الجاهلية، لا أكل مما تذبحون على أصنامكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. نعم، المهم أن النبي قدم السفرة التي قدمها ولا معه غيره، يعني الرسول، فزيد يخاطبهم على عادتهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاصمه الله، سحمه الله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.
وهذه الترجمة للذبح على اسم الله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح على اسم الله. ذكر في حديث جندب سفيان البجلي أنه قال: ذبحنا وحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاثا، يعني أضحاثا ذات يوم من فتح الهمزة، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانا أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. في أن من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئه، عليه أن يذبح مكانا أخرى، وفيه مشروعية التسمية على الذبيحة، وأنه لابد من التسمية، ولأنه قال: فليذبح على اسم الله، المراد به الأمر بالتسمية. نعم، وهذا سبق الكلام في التسمية، وأنها لابد منها، لكنها تسقط نسيانا أو جهلا. نعم.
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع: سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله لا تأكلوا، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعض، وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا.
طيب هذه الترجمة لما أنهر الدم، قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وهذا مثال وليس المرض الحصر. ما أنهر الدم عام، لكن مثاله مثل القصب، مثل المروة، مثل الحديد، مثل النحاس، مثل الذهب، مثل الفضة، أي شيء محدد ينهر الدم فإنه يجزي إلا السن والظفر. وتقرير الترجمة ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد وذكاه به فإنه ذكاة شرعية إذا ذكاه المسلم أو الكتابي وذكر اسم الله عليه، فتكون ذكاة شرعية. ذكر حديث ابن عمر أن جارية كانت ترعى غنما بسلع، سلع جبل في المدينة، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله لا تأكلوا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا الحديث فيه فائدتان أو حكمان، أحدهما حل ذبح المرأة وتذكيتها، وأن كالرجل دليل على أن المرأة ذبحتها حلال كالرجل، إذا ذكت الشاة أو غيرها فهي حلال، حل ذبح المرأة وتذكيتها وأنها كالرجل سواء كانت طاهرا أو حائضا كالرجل، حتى ولو كانت حائض كالرجل تجد ذبيحته سواء كان جنبا أو متوضئا أو محدثا، فالرجل له أن يذبح الذبيحة ولو كان عليه جنابة أو محدث، والمرأة تذبح ولو كانت حائض أو نفسا. الحكم الثاني أن التذكية ليست خاصة بالحديد، بل هي بكل محدد يسيل الدم، ومنه الحجر الذي كسرته الجارية فصار محددا أسالت به الدم. وكما في حديث نافع حديث رافع اللي سيأتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذه قاعدة، ما أنهر الدم عام، ما أنهر الدم من الحديد، ما أنهر الدم من المرو من الحجر، ما أنهر الدم من القصب، ما أنهر الدم من الذهب من الفضة، كل محدد إلا السن والظفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أيضا عبد الله قال عن نافع عن رجل من بني سلمة، قوله الرجل هذا السند في رجل مجهول لم يسمى، وهذا غريب من البخاري، لكن رحمه الله أتى به الحديث متابع لما قبله لأن المؤلف ساقه من عدة طرق، وإلا فهذا فيه رجل مجهول ومجهول ضعيف، لكن قاعدة هذا يتسامح في المتابعات ما لا تسامح في الأصول، هذا متابع. قل رجل من بني سلمة بكسر اللام لأنه أنصاري، ولو كان من بني سليم لكان فتح اللام قال سلمة، والنسبة سلمي بضم السين، وأما الأول سلمي. فيها ذكر قصة الجارية أن جارية الكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل، الجبيل تصير جبل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، في التنصيص على الذبح بالحجر إذا كان محددا، يدل على أنه لا بأس بالذبح بالحجر إذا كان محددا وذكر اسم الله عليه. والحديث الثالث حديث رافع بن خديج أنه قيل يا رسول الله ليس لنا مدى، يعني ما عندنا سكاكين، ماذا نعمل، نذبح بأي شيء، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذه قاعدة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر، قال ليس السن والظهر، ثم ذكر العلة فقال العلة أما الظهر فمدى الحبشة وهم قوم كفار، هذه سكاكين على الحبشة فلا تشبه بهم ولا تستعمل، وأما السن فعض، وند بعير فحبسه، ند بعيرا انشرد وهرب توحش وصار مثل الوحش، وند بعيرا فحبس يعني رماه بسهم وعامله معاملة الوحش الصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل عوابد كعوابد الوحش، العوابد الشوارد المتوحشة، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، ما غلبكم وند وهرب اصنعوا به كما يصنع بالصيد، ارموه فإذا رميتموه وأصابه السهم ونفذ فيه ومات فهو حلال. نعم، هو أما السن فعظم. نعم، والعظم بيّن العلة كونه عظم، والعظم لا يجزي لأنه ينجس على الجن. نعم، تنجس بدأ مفشا. نعم، ويفسد على الجن على أخوان من الجن. نعم.
باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
نعم، هذا الحديث عاد مؤلف استنباط الأحكام ذبيحة المرأة والأمة. في الأول الذبح بما أنهر الدم، وهنا لأن الجارية كسرت حجر وأنهرت وذبحت بما أنهر الدم، وهنا ذبيحة المرأة والأمة. نقول في الحديث عن الرجل الأنصار هذا أيضا فيه راوي لم يسمى لأنه متابع، لأن هذا متابع للحديث في قصة ذبح الجارية شاه ساقه المؤلف من عدة طرق. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل ما ذبحته المرأة، وأن ما أكلت المرأة ذبحته المرأة فهو حلال، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، وهذا قول الجمهور. فذبح المرأة حلال سواء كانت المرأة حرة أو عبدة تقع وتشترى، كبيرة أو صغيرة، طاهرا أو حائضا أو نفسا أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. نعم.
باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر.
نعم، هذا الحديث هي أنه لا يذكى بالسن والظفر. سبق النبي صلى الله عليه وسلم السن عظم والظفر مدى الحبشة. فالسن عظم خاص، السن عظم خاص والعظم عام، في العظام كلها لا يذكى بها سواء السن أو غيره. فلا يذكى بالسن لأنه نوع من العظام، والعظام لا يذكى بها لأنه يفسده على إخوانا من الجن بالدم الذي ينجسه. وأما الظهر فمدى الحبشة. نعم.
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد الطفاوي.
تابعه عن علي. طيب، هذا الترجمة لذبيحة الأعراب ذكر حديث عائشة إن قوما يأتونا باللحم، قال سموا عليهم وكلوا. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين فإنه يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وفي الحديث من الفوائد أن ما يوجد في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم محمول على الصحة والسلامة، يؤكل ولا يسأل عنه ما دام في بلاد المسلمين لحوم. ما تقول ما أدري، شكك، ما أدري هل ذبح أحد، هل سمع الله أو لم يسمي، الأصل السلامة، بخلاف بلاد الكفار. بلاد الكفار لا تسأل هذا، لكن في بلاد المسلمين ما يقدم من اللحوم فالأصل فيها الصحة والسلامة ولا يسأل عنه. وفي أن ما ذبحه المسلم يؤكل أيضا ويحمل على أنه سمى حتى يتبين خلاف ذلك، لأن المسلم لا يظن به إلا خير. نعم، شوف الصفحة 35 آخر الصفحة، قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، في الثلث الأخير من الصفحة أو الربع، قال المهلب هذا الحديث
أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنهما كان يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقع شبهة من ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي. قال ابن التين وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها. ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر، فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وعكس هذا الخطابي فقال فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه فسموا أنتم وكلوا، كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا.
لكن لا يعتبر الشك ما دام جهلت الحال فالحكم على كل حال التسمية مثل ما سبق، الأصل في المسلمين وفي الأعراب ولو كانوا أعرابا ولو كانوا دخلوا في الإسلام من جديد، الأصل فيهم أنهم يعلموا الحكم الشرعي، وكذلك ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم الأصل فيه السلامة والحل حتى يتحقق الإنسان، حتى يجد ما يدل على خلاف الأصل، فإذا وجد ما يدل على خلاف الأصل عمل به. بارك وفق الله جميعا. لأن العرب في الغالب يجهلون، عندهم جهل بخلاف أهل البدن، يعني يقول ولو كانوا عرب ما دام مسلمين فالأصل السلامة. نعم، لا ما يتم بلاد الكفار إذا كان من أهل الكتاب فمعروف حكمه على الأصل فيها الحل، وغير أهل الكتاب لا يؤخذ. لكن الآن لما كثرت الشكوى أو لما غلب على الظن أنهم يذبحون الآن بالصعق الكهربائي أو بالخلق، فالمسلم يجتنب هذا، تعماربك لا ماربك لا، معروف عنهم يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخنق. نعم، يعني ليس أهل الكتاب، إذا فلس أهل الكتاب ما تصح، ما ثاني ما هذا لا تحل بقول الواحد، الكلام فيما يعتمد أهل الكتاب. نعم، ذبيحة المرتد ذبيحة الوثني لا تحل بحال الأحوال. ها كذلك الرافضة، عرف أنهم رافضة، الرافضة زنادقة، منافق زنادقة، نعوذ بالله. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة في ذباح أهل الكتاب وشحومهم، وسواء كانوا أهل حرب أو أهل سلم، فالحكم واحد لا يختلف، لأن أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب خف كفرهم لأن له كتاب، فلذلك كانت لهم أحكام خاصة تخالف لا ليست لغيرهم من الكفرة. فالوثنيون الوثني والمرتد لا تحل ذبيحة بحال، ولا تحل المشركة الوثنية لا تحل حل زواجها، ولا المرتدة، المرتد ليس له إلا القتل، والمشرك كذلك خير بين الإسلام والسيف بخلاف الكتاب، إنه خير بين الإسلام والسيف أو الجزية. فلذلك أحل الله ذبائحهم ولسائرهم. ولهذا ترجم المؤلف هذه الترجمة لذبائح الكتاب وشحومها لأهل الحرب وغيرهم، ثم استدل بآية المائدة، ويقول تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم هي ذبائحهم. وجه الدلالة من الآية عموم الآية وشمولها، يقول فيه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، شمولها للذمي والحربي، وشمولها أيضا للأمرين الشحم واللحم، قوله طعام، الطعام يشمل الشحم واللحم، كما أن أهل الكتاب تشمل الذمي والحربي، سواء كان ذميا له ذمة يدفع الجزية أو دخل بأمان أو عهد أو كان محاربا، فطعام فذبائحهم حلال وشحومها إذا جهلت الحال. أما إذا علمت أنه يذكر غير اسم الله فلا يؤكل، أو علمت أنه يذبح بغير الطريقة الشرعية، يذبح بالصاق كما يوجد الآن في المجازر، مجازر كثير الكفار يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالخنق للدبوس، هذا لا تأكل، حتى المسلم إذا خنقها الذبحة لا تؤكل، أو سمى غير أو ذكر غير اسم الله عليها يكون مرتد بهذا إذا ذكر غير اسم الله عليها. فالكتاب لا ينقص على المسلم، فالمسلم إذا علمت أنه ضربها مع رأسها أو خنقها أو ذكر غير اسم الله ما صح ذبيحته، فكذلك الكتاب، إنما ذبيحة الكتاب الحلال إذا جهلت الحال، لم تدري لم تعلم هل ذبحها بالطريقة الإسلامية وبغير الطريقة، جهلت الحال ولم تعلم أنه ذكر غير اسم الله عليها، ففي هذه الحالة تأكل. ولهذا استدل المؤلف بالآثار التي تعيد ترجمة، وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. نعم، نصارى العرب، سواء النصارى سواء من العرب أو من غيرهم، واليهود من العرب أو من غيرهم، الحكم واحد، ذبائحهم ونساءهم حلال، إلا إذا علمت أنه يذبح بغير الطريقة الإسلامية أو علمت أنه ذكر غير اسم الله فلا تأكل. أما إذا جهلت الحال فالله حلل لنا ذبائحهم. وكذلك اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون عفيفة، يعني متعففة حافظة لنفسها وإن كانت على دينها، لكن الأولى عدم الزواج بكتابية لأن قد تنشئ أولادها على دينها، لكن الله أباح نص القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لكم المحصنات العفيفات من المسلمات ومن أهل الكتاب كتابية. أما الوثنية والمرتدة والشيوعية والمرتدة هذه لا تحل بحال، كما أن ذبيحة المرتد والشيوعي والوثني لا تحل بحال ولو قطع الحقوم والبريء ولو قال بسم الله، لأنه ليس أهل الذبح، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح أهلا لها، أهل للذبح، والذابح لا، والأهل لا بد أن يكون مسلما أو كتابي، فالذابح مسلم أو يهودي أو نصراني،
وثانيا أن يسمي الله، وثالثا أن يقطع الحلقوم والبريء يظهر الدم بآلة الحادة. هذه الشروط الثلاثة صح الذبيحة. ولهذا قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، لأنه مما هو لغير الله به. والله تعالى يقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الزهري: وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرهم. إذا لم تسمع أنه إذا لم تسمع يذكر غير اسم الله فقد أحله الله وقد علم كفرهم. أحله الله يعني في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل حل ذبائحهم حتى يتبين خلاف ذلك بخنقها أو ضربها حتى تموت أو تسبيح غير الله عليها. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف الذي لم يختتم، الذي لم يختتم لأن بقيت الجلدة على ذكره. وهذا مذهب الجمهور والصواب. وقال بعض العلماء: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، لأنها الأقلف يبقى شيء من النجاسة بعد البول في الجلدة. ولهذا قال العلماء: يجب على يجب الختان قبل البلوغ، قبل الختان يجب عليه أن يختتن قبل أن يبلغ حتى يبقى شيء من النجاسات، من النجاسة ومن البول في الخلفة في الجلدة التي على الذكر. ومن هنا قال بعض العلماء: لا تحل ذبيحته. والصواب أنها تحل. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، يعني في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب. نعم، هذا هو الصواب، طعامهم هي ذبائحهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، يعني في قبل أن تفتح حصرها المسلمون، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، رمى إنسان لليهود، رمى على المسلمين جراب فيه شحم، يعني جلد من جلد، سقام من جلد فيه شحم. قال عبد الله: فنزوت، يعني قفزت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حينما نزل ليأخذ الشحم، لم ينكر بل أقره، فدل على أن شحوم أهل الكتاب حلال، والشحوم من ذبائحهم، فدل على حلها ولو كانوا أهل حرب، لأنهم محاربون، كانوا أهل خيبر محاربون، ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد، صاروا حربيين. ومع ذلك أراد عبد الله أن يأخذ الجراب في شحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم، لأن هذا الشحم من ذبيحة، والذبيحة ذبحها كافر يهودي أو نصراني، وهذا اليهودي النصراني حربي حارب، ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم، حربيين أو سلميين أو ذميين. حرب ما تجوز نص القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه إذا علمت أنه ذكر اسم المسيح الذبيحة حرام، نص القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق، كما قال الزهري: وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. لا، الأصل الحل إذا جهلت الحال، إذا جهلت ولم تعلم تأكل، فإن علمت أنه يذكر غير اسم الله أو يذبح بالصعق أو بالخمر فلا تأكل. لكن الآن المجازر، الآن مجازر في الغالب حسب ما بلغنا الآن أن المجازر في بلاد الكفار ولو كانوا كتابيين يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخلق، وما دام هذا يغلب على الظن فالحمد لله. لا، دع ما يربك لا ما يربك، ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه ولا يأكل من اللحوم التي جاءت من مستوردة، ولا سيما والحمد لله الآن اللحوم عندنا في بلادنا متوفرة الآن من الدجاج وغيره. نعم، شكرا. كلام الشارح قوله: غير أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم، إذا كان إذا ثبت أنه ذبح مسلم أو غلب على الظن، إذا كان لم يوثق به هذا الأصل، ما لم يغلب على الظن ولا عندك شك، إذا كان عندك شك فلا، وإذا غلب على ظنك أنه صادق وأنه مسلم وأنه فغلبة الظن ملحق باليقين. نعم، سبق الكلام أن التسمية مسلم ولا غير مسلم، حتى ترك التسمية فيها خلاف، فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، من العلماء قال تسقط التسليم مطلقا إذا ترك عمدا أو سهوا أو جهلا صحلت الذبيحة. وقال آخر من العلم إذا ترك التسمية لا تحل الذبيحة سواء كان تركها عمدا أو سهوا أو جهلا. وقال آخرون بالتفصيل وهو أنه إذا تركها عمدا فلا تحل الذبيحة وإذا تركها سهوا أو جهلا حلت الذبيحة. وهذا هو الصواب الذي عن جمهور العلماء لأن الناس يعفون عنه. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت كما ثبت هذا في صحيح مسلم. والجاهل كذلك ملحق به. وهذا هو قول الجمهور هو الصواب أنه إذا ترك التسمية متعمدا فلا تحل. قول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الناس فهو معفو عنه تسقط عن الناس والجهل. نعم. وسبق الترجمة السابقة أن المؤلف لحق المجوس وأنه قاس المجوس عليهم. المجوس ملحقون بأهل الكتاب في دفع الجزية. يقول الذين سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لكن المؤلف له كلام في هذا. الأصل أنها لا تحل ذبائح. الله نص على أهل الكتاب. هذا هو الأصل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إيه؟ هذا في الجزية. ويقال إنهم لهم كتاب فرفع. هذا في الآنية ترجم المؤلف. يعني ترجم سبقا باب وآنية المجوس والميتة. فتكلم ذكر يعني في حكم الآنية هل يلحقون أو لا يلحقون. فيها الخلاف الذي سبق. والأصل هو الأصل أن الحكم في أهل الكتاب. وسبق الكلام الشارح ما ذكر إلا في غسل الأواني غسل أواني أهل الكتاب. كان الشارح يقول كما ذكر وقال إما أنه ألحقهم بهم أو أن المحذور واحد في غسل الأواني. قال لأنهم كلهم لا يتحوزوا من النجاسات أو أنه ألحقهم به. هذا في غسل الأواني. وأما في أكل الذبائح فلا قال الله بخصوص أن هذا خاص بأهل الكتاب. نعم.
قال عفى الله عن قوله باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم أشار إلى جواز ذلك وهو قول الجمهور. وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم. وقال ابن القاسم لأن الذي أباحه الله طعامهم وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونه عند الذكاء. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب. وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم.
نعم هذا هو الصواب. قال ابن القاسم هنا مرجوح صواب أن الذبائح عن الشحوم من الذبائح. نعم ترجم بعدها ترجم.
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية ابن رفاعة بن خديج ابن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى. فقال اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
نعم هذه الترجمة لما ند من البهائم وتوحش وشرد وأنه بمنزلة الوحش. ومؤلف رحمه الله جزم في الترجمة وحكم. ومن الغالب أنه لا يجزم بالحكم لكنه جزم. قال باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. يعني ما هرب ما شرد من البهائم وتوحش حكم الوحش. كالبعير لو تمرد بعير وهرب وشرد وعجز صاحبه عن طلبه وهرب صار حكم حكم الصيد، يرمى من أي جهة، وإذا أصيب إذا رماه ومات من الرمية فهو حلال لأنه توحش. وكذلك لو تمرد الدجاجة، الدجاجة عرفها من الطيور الإنسية، لو تمردت على صارت طارت صارت مثل الحمام وعجز عنها صاحبها صار حكم حكم الصيد ترمى. وكذلك أيضا البعير أو الدابة إذا تردت في بئر، إذا سقط بعير في بئر خشي عليه الموت فإنه يرميه كالصيد أو يضربه بأي جهة، يضربه بالسكين بأي جهة، وإذا أنهر الدم وقتله فإنه قتله على الرمي أو السكين فإنه يحل لأنه حكم متوحش. هذا إذا كانت الضربة قوية بحيث أنها تقتل، أما إذا كانت الضربة خفيفة فلا تؤثر، إذا كانت الضربة خفيفة ولا يموت منها فلا يكون حكم ميتة. لكن إذا كانت ضربة قوية مثلا ضربة السكين في أي في بطنه أو في كذا حتى مات لأنه ما استطاع لكونه سقط أو لكونه هرب وتوحش ورماه بالبندقية حتى مات صار حكم الصيد. ولهذا قال والباب ما رد من البهائم، يعني ما شرع ونفاق من البهائم، يعني البهائم الإنسية كالإبل والبقر والغنم والدجاج، فهو بمنزلة الوحش، يعني بمنزلة الصيد الوحشي، سمي الصيد الوحش لأنه متوحش يكون بعيد في البراري عن الناس، بخلاف البهائم تسمى إنسية لكونها تعنس بالناس تخالطهم، فهو بمنزلة الوحش في الحكم الشرعي بمعنى أنه يصاد يكون حكم الصيد. والصيد إذا رماه وسمى الله وكان على حادة حل. فكذلك البهيمة إذا توحشت، كان تكون إبل بعير توحش وهرب، أو ثور من البقر هرب، أو تيس شرد وعجز عن صاحبه ذهب في البر صار حكم الوحش يربيه وإذا أصابه حل. ومثله ما سقط في بئر من بهيمة الأنعام وخشي عليه الموت فإنه يرميه أو يضربه ضربة قوية فإذا مات حل. ولهذا قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فوق الصيد، يعني حكم الصيد يعامل على الصيد يرمى. وفي بئر تردى، في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فلكه، لكه من أي جهة، تلكه من جهة الفخذ ترميه أو بطنه أو ظهره تكون الضربة قوية، سواء ترميه بالرصاص أو تضربه بسكين من حيث قدرت عليه فلك. وقول قدرت من حيث قدرت فيها الأوجه الثلاثة، من حيث قدرت تقدر على إذا ضرب يضربه، أو من حيث قدرت تقدر على من باب نص العصر، أو من حيث قدرت أن قدرت تقدر، يجوز قدرت أو يجوز قدرت، قدرت من باب فارحة يفرحه، وقدرت من باب نصر أنصره أو من باب ضرب يضرب. قد ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا مثل ما قال ابن عباس، إنما توحش من البهائم الإنسية حكم الصيد، وكذلك الذي يترد الذي يتردى. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى، مدى جمع مدية وهي السكين التي يقطع بها، فقال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس سنة الظهر، هذه قاعدة عامة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس سنة الظهر، ما أنهر الدم من أي شيء كان، أنهر الدم يعني سواء كان من الحديد أو من الرصاص أو من النحاس أو من الحجر أو من القصب، كما فعلت الجارية التي لما حست بأن شاة أصابها الموت كسرت حجرا حتى صار محدد ثم ذبحت به الشاة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كسر حصات وصارت محددة من السكين وذبح بها حلت، يكون محدد الذي يذبح به لابد أن ينهر الدم يعني يسيل الدم، معناه الدم يعني أساله وصبه في آلة الحاد، هذه الآلة تكون سكين من الحديد أو من النحاس أو من الرصاص أو من الذهب أو من الفضة أو من القصب أو من الحجر إلا السن والظفر، استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. السن لا يجوز يذبح بسنة أو الظفر، في البعض أو الصبيان إذا صاد عصفور يذبح بظفره، هذا ما يجزي الظفر سواء كان متصلا أو منفصلا. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وسواء أحدثك، أما السن فعظم والعظم لا يجزي الذبح به سواء كان سنا أو غيره، والسن نوع من العظم، لأن جاء في الحديث الآخر أن العظم زاد إخوانا من الجن وأنه يعود إليه لحمه الذي أكل، فإذا ذبح بها فسده عليهم بالدم والنجاسة، الدم والنصف نجس. وأما الظفر فمدى الحبشة سكي أهل الحبشة وهم قوم كفار فلا ينبغي التشبه بهم. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، نهب يعني غنيمة سمعناها غنيمة، فند منها بعيد يعني هرب وشرد توحش، فرماه رجل بسهم فحبسه أوقفه، لما ند وشرد رماه طبعا كما يرمى الصيد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيئا فافعلوا به هكذا. الحديث يدل على أن ما نفر وتوحش من بهيمة الأنعام فحكمه حكم الصيد، يرمى فإذا مات فهو حلال، وإذا أدركه حيا وجب تذكيته، وكذلك ما تردى في بئر ونحوه فإنه يضربه من أي مكان سكينة أو آلة حادة، فإذا مات منها فهو حلال، وإن كان ضربه بمحدد ضربا ضعيفا لم تكن الضربة قوية قاتلة بل مات إما بالتردي أو مات بالماء غرقا فهو ميتة ولا يحل. يعني إذا سقط البئر في الماء ثم ضربه لكن لا يدري هل مات من الماء غرقا أو مات من الضربة، يعني ضربة خفيفة فلا يحل.
وكانت حادة وقوية،
إذا كانت قوية تجهز عليه قبل الغرق، الغرق يكون بعد ذلك قبل أن يغرق فلا بأس.
لابد أن يتأكد أخو الله عنك أنه قبل الغرق،
إيه لابد تكون ضربة تؤثر معلوم أنه لو ضربه بعد ما سقط نصف ساعة يقول هذا مثل الغرق يمكن، لكن لو سقط في الحال ثم ضربه ما يغرق إلا بعد ما يمضي فترة، يغلب جانب الحظ في هذه الحالة، إذا أشكل غلب جانب الحظ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سقط في الماء فلا تأكل، وإذا خالطه الكلب كلب الصدر كلب الآخر فلا تأكل، يغلب جانب الحظ، يجلس مع حاضر ومبيح غلب جانب الحظ. نعم. قوله باب ما ندى،
أحسن الله لك، قوله باب ما ندى أي نفر من البهائم أي الإنسية، فهو بمنزلة الوحش أي في جواز عقره على أي صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وأما قوله إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. وقال ابن المنير بل المراد أنها تنفر كما ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها كذا قال. وآخر الحديث يرد عليه قوله وأجازه ابن مسعود، يشير إلى ما تقدم في باب صيد القوس عن ابن مسعود.
شوف الصفحة التي بعدها قوله أول الصفحة في كلام المنذر، وأما أثر عائشة في السطر الثاني أو آخر السطر الأول من الصفحة 39.
أحسن لك. وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا، وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته. وحجة الجمهور حديث رافع.
المسألة فيها خلاف هنا، الجمهور أخذوا بحديث رافع وقالوا إن الصيد إذا الحيوان الإنسي إذا توحش حكم الصيد، فإذا رماه من أي جهة كان وكانت الضربة قاتلة حل. وخالفهم بعض العلماء وقالوا لا يجزي الحيوان الإنسي إلا أن يذكى في حلقه ولبته بناء على الأصل، لكن هؤلاء يحمل كلامه على أنه ما بلغهم الحديث، الحديث صريح حديث رفاعة أنه قال ند بعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه العوابد كعوابد الوحش، فما غلبكم فإذا غلبكم من شيء فافعلوا به هكذا. صريح. فهؤلاء الذين لم يأخذوا بالحديث، إما أنه لم يبلغوا الحديث أو أنهم تأولوا على الاجتهاد. والصواب إذا بلغت وإذا ثبت الحكم الشرعي فلا كلام لأحد. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا ثبت السنة ثبت الحديث فالحجة في كلام الله وكلام رسوله. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تنازع العلماء في المسألة فإن ترد إلى الله والرسول. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حجة الجمهور حيث رافعه صريح. قوله اعجل أو أرن، اللفظة هذه اختلف العلماء في معنى، قال اعجل أو أرن، وأرن أو أرني أو أرني، فيها خلاف في ضبطها. قال اعجل أو أرن، نعم قوله قال اعجل فقال اعجل.
أحسن الله عليك. قوله فقال اعجل أو أرن في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون.
أرن هذا كأنها الشرح يشرح على غير المتن. المتن الآن هذا المتن بخلاف الشارح، الشارح يشير إلى هذه الرواية اللي مكتوبة الآن، ولذلك الآن المتن الآن هنا في الشرح مخالف لكلام الشارح. الشارح يشرح على متن آخر، ولذلك أشار إلى هذا، قالوا في رواية كذا أرن، وهي موجودة الآن في المتن. نعم.
وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
في الطبعة اللي طبعها الشيخ عبد القادر شيبة الحمد الآن يعني موافقة للشرح، طبعا الآن طبعا موافقة للشرح. أنا المتن الآن مخالف للشرح، فتجد الآن الشرح تكلم على شيء يشير إليه وهي موجودة أصل المتن. نعم.
أحسن الله عليك. وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
سكون
الراء وكسر النون.
أرني أرني قرأت الأرني ورواق أرني بالياء بعدها. نعم.
ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرني بإثبات الياء آخرة.
إذن ثلاث روايات: أرني أرنا أرني أرني بالكسرة، أرني بالياء أرنا أرني. نعم. أرني أرنا. نعم.
أحسن الله إليك. وأرني بإثبات الياء آخرة. قال الخطابي: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته.
يعني في إشكال يقول الخطابي، يقول هذا الحرف أرني أرن، يقول طالما استثبت الرواة يعني أتثبت يعني أطلب ما ثبتني وأسأل أهل اللغة فلم أجد عنهم شيئا يعني يروي الغلي. نعم.
وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته وقد طلبت له مخرجا، فذكر أوجها أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أران القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
أهلك أو أهلكها،
فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
قال أرن أرن يعني أهلكها ذبحا. نعم.
أحسن الله عليك. ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعطي يعني أنظروا أنظروا نظروا انتظر بمعنى
يعني أنظروا أو نظروا يعني كان يطلب منهم التمهل، تمهلوا أو لو قال أعجل قال اعجل أو أرن، أعجل أو لا تعجل كان على المعنى، قال اعجل ما أنه قال اعجل أو لا تعجل، أرن أو لا تعجل يعني أنظروا نظروا تنظر. نعم. انظرونا يعني تأخروا وأمهلوا. فكان يقول اعجل أو لا تعجل، فالحكم ما أنه رد دم فذكر رسول الله عليه فكل. نعم.
أحسن الله عليك. قال الله تعالى حكاية عمن قال انظرونا نقتبس من نوركم أي انظرونا أنظرونا، أو هو بضم الهمزة بمعنى أدم الحزة من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء، وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك. ثالثها أن يكون مهموزا من قولك أرأن يرئن إذا نشط وخف، كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا يموت خنقا. ورجح في شرح السنن هذا الوجه الأخير فقال صوابه أرأن بهمزة ومعناه خف وعجل لئلا تخنقها، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في غريب الحديث.
على كل حال الشرع أطال إلى آخر الشرح كل على الكلمة هذه، كلمة هذه مختلف فيها، هذا معنى أرن يعني أعجل، كلمة تكون مثلا إما بمعنى يعني أحد هذه الأوجه يعني أعجل أو لا تعجل، أو أنها بمعنى التأني. على كل حال الخلاف فيها كما ذكر الحافظ، والأمر في هذا واضح. المهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل، وهذه العبارة هي ما قول أعجل أو لا تعجل، الأمر في هذا سهل. بارك الله. نعم، منهم مع حجة الكفار، كفار عصم الكفار، نحن مسلمون، نحن نعمل بديننا، وكلام الكفار لا عبره بعملهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة في النحر والذبح، يعني ما الذي يذبح وما الذي ينحر من الحيوان، والنحر غير الذبح. فالنحر المشهور الذي دلت عليه النصوص أن النحر يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، وكذلك الخيل تلحق بالبقر والغنم. والنحر معناه هو أن تنحر وهي واقفة، تنحر الإبل وهي واقفة قائمة على ثلاث معقولة يد اليسرى، ثم تنحر يطعنها في الحرب في الوحدة التي بين عصب العنق والصدر حتى تسقط ثم يجز عليها. هذا هو السنة في ذبح الإبل، في نحر الإبل، وهذا يسمى نحر. وأما الذبح فهو أن تضجع على جنبها الأيسر ثم تذبح بالسكين. فالذبح يكون للبقر وللغنم وللخيل، والنحر يكون للإبل. هذا هو السنة، ولا سيما في الأضاحي والهدايا. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يذبح ناقة وهي باركة قال: ابعثها قائمة مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ابعثها يعني أوقفها، جعلها تقف ثم انحرها وهي واقفة. لما رأى ينحرها على شقها وهي على الأرض قال: ابعثها سنة مقيدة، سنة أبي القاسم، يعني قائمة على الثلاث. وهذا هو الأفضل والسنة. ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج، لا بأس أن يذبح البعير وهي على الأرض أو يذبح الشاة أو النقي الحر وهي واقفة فلا حرج، لكن هذا خلاف السنة. فالسنة أن يكون النحر للإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، يطعنها السكين في اللبة ثم يجهز عليها إذا سقطت، إذا سقطت. أو الذبح يكون للإبل، إذا يكون للبقر والغنم والخيل ملحقة بها. ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج. هذه الترجمة معقولة لهذا، ولهذا قال باب النحر والذبح، باب النحر والذبح، يعني النحر متى يكون والذبح متى يكون. فالنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. المذبح والمنحر هو الحلق واللبة، هو موضع القلادة من الصد، والحلق كله مذبح على امتداد طول الرقبة، لكن الأفضل يكون في اللبة. المؤلف رحمه الله يأتي بالآثار ثم يستدل عليها بالحديث. قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. والمذبح والمنحر هو الحلق، هو الحلق وهو اللبة، ليس هناك نحر ولا ذبح مع غير الحلق واللبة، فليس هناك ذبح في الرجل ولا في الرقبة في اليد ولا في الظهر، لا يكون ذبح ولا نحر إلا في الحلق، الحلق واللبة وهو موضع القلادة من الصدر، والحق كله مذبح على امتداد طول الرقبة، إلا أن الأفضل يكون في اللبة. ولبة تكون في البقر والغنم قريبة من الصدر، واللبة في الإبل تكون قريبة من الرأس. قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت السائل ابن جريج يسأل عطاء: أيجزئ ما يذبح أن انحره؟ قال: نعم. يعني ابن جريج يسأل عطاء: هل يجزئ أن يذبح الإبل التي تنحر؟ أيجزئ ما يذبح أن انحره؟ الذي يذبح هي البقر والغنم، يعني يقول أيجزئ أن انحرها ويواقها يعني؟ قال عطاء: نعم. والنحر كما سبق طعن الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، والذبح أن تفجع على جنبها الأيسر، والنحر في الإبل خاصة، والذبح في البقر والغنم والخيل. وإن ذبح الإبل ونحر غيرها فلا بأس، لا بأس بذلك عند جمهور العلماء، وهذا هو الصواب، هو الذي دلت عليه نصوص. ومنع من ذلك ابن القاسم، القاسم من المالكية، قال: لا تذبح الإبل بل لا بد أن تنحر، ولا تنحر الإبل والبقر فالبقر والغنم بل لا بد أن تذبح، لكن هذا قول مرجوح. ولهذا لما سأل ابن جريج عطاء: أيذبح أيجزي أن يذبح ما أن انحر؟ قال: نعم. استدل ابن جريج عطاء قال: لا ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا انحر جاز، ذكر الله ذبح البقرة في قوله: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز. ما هو الذي ينحر؟ هو الإبل. إن ذبحت شيئا ينحر وهي الإبل فذبحتها وأضجعتها على شقها الأيسر جاز، والنحر أحب إلي. فابن جريج لما سأل عطاء عن ذبح الإبل وهي على جنب الأيسر قال: لا بأس بذلك، لكن لو نحرتها وهي قائمة فهو أحب إلي. قال: والذبح قطع الأوداج، قطع الأوداج، الأوداج، والأوداج هي لكل بهيمة ودجاج، وهما العرقان والمحيطان بالحلقوم. اختلف العلماء فيما يقطع في الذبح، فقيل لابد من قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. ولا شك أن قطع هذه الأربعة أكمل، كل يقطع هذه الأربعة أكمل، يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوذجان محيطان بالحلقوم وبهما ينهر الدم، إذا قطع الوذجان أنهر الدم وخرج الدم. قال بعض العلماء: إذا قطع ثلاثة حصلت التذكية، قطع الحلقوم والمريء وأحد الوذجين، أو الوذجان والمريء أو الجان والحقوم أجزاء. وقيل يكفي قطع الحقوم والمريء، قطع الحقوم والمريء، ما الحقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. وقيل لا بد مع ذلك من قطع أحد الوجهين، وحديث رافع بن خديج يدل على أنه لا بد من قطع الوجه لقوله النبي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا يدل على أنه لا بد من إنهار الدم، وإنهار الدم إنما يكون بقطع الوجهين أحدهما مع ذكر اسم الله، فالوجهان أو أحدهما لا بد من قطعهما، لأن إذا قطع الحكم والمريء ما أنهر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإنهار الدم يكون بقطع الوجهين أو أحدهما، فلا بد من قطع الوجهين أو أحدهما، وإن قطع الأربع فهو أكمل، الوجهان وهما يعرفان محضر الحلقوم والحلقوم وهما مجرى النفس والمريء وهما مجرى الطعام والشراب، ولهذا قال والذبح والكلام كله لعطاء إجابة لسؤال ابن جريج، يقول والذبح قطع الأوداج، قلت قال ابن جريج لعطاء فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني فيتجاوز قطع الأوداج حتى يقطع النخاع، والنخاع بكسر النون عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة، هو شبيه بالمخ، فإذا قطع النخاع ماتت في الحال، أما إذا لم يقطع النخاع فإنها تتأخر موتها. ابن جريد يسأل عطاء يقول هل إذا قطع الودتين وأنهر الدم هل يتجاوز ذلك ويقطع خيط الرقبة وهو النخاع أو يقف عند قطع النجين أول الجين؟ قلت فيخلف أن يتركها وراءه يتجاوزها فيقطعها، فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، قال لا إخال، لا إخال، إخال بمعنى أظن، لا إخال بمعنى لا أظن. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، نهى عن النخع، والنخع بتفتح النون وسكون الخاء هو قطع النخاع، وأقل أحواله الكراهة، ولهذا قال لا إخال يعني لا أظن أن هذا مستحب، ولذلك استدل بفلما قال وأخبر النفع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم، يعني يصل إلى العظم، يقطع الوجهين ثم يقطع النخاع هو العرق الأبيض حتى يصل إلى العظم، هذا ترك أولى أقل أحوال الكراهة. وبعض الجزارين الآن إذا ذبح ذبيحة إذا قطع الوجهين يأتي بالسكين ويقطع النخاع حتى أسرع، يبدأ أسرع له حتى ينتهي منه يروح للثانية، وهذا مكروه، الأولى ترك النخاع حتى تموت، يترك مع فرصة حتى تموت، لكن هم جزارين لكن عندهم ذبائح كثيرة مستعجلون، يستعجل يذبح هذه ويقطع النخاع، يذبح حتى تنتهي في الحال، تجمد حركتها إذا قطع النخاع، أما إذا بقي النخاع هي تبقى مدة تحرك، وهذا مكروه، كما أن كسر العنق من الخلف أيضا كذلك مكروه، كما أن سرخها قبل أن تبلغ مكروه، هذه مكروهة، كما أن توجيهها إلى غير القبلة مكروه، توجيهها إلى غير القبلة مكروه، أو يقطع النخاع مكروه، أو يكسر العنق مكروه، أو يسرخها قبل أن تبرد، أو يذبحها وأختها تشاهدها، أو يحد السكين، هذه كلها مكروهة. ولما سأل ابن جريج عطاء قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النفاع، يعني تجاوز حتى يقطع النفاع، قال لا إخال، وأخبر النفع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت، يعني إذا قطع الوجهين تركها حتى تموت، تركها فرصة لا تستعجل عليها بقطع النخاع. قال وقول الله تعالى إذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة إلى قول فذبحوها وما كانوا يفعلون، الشاهد أنه ذكر أن الذبح يكون في البقر، ذكر الله أن الذبح يكون في البقر، والذبح يكون على الأرض يضجعها على شقها الأيسر، فالبقر تذبح ولو لحرها وهي قائمة فلا حرج. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الذكاة في الحلق واللبة، نعم اللبة معروف وهي الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، الذبح يكون فيها في الحلق واللبة، لا بد يكون في الحلق ما يكون في الرقبة ويكون في اللبة وهي الوهجة التي بين أصل العنق والصدر العظم المرتفع. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس، أيضا هذا مكروه، أيضا كونه يقطع الرأس، يقطع الذبيحة ثم يقطع الوجه ثم يستمر حتى يقطع الرأس ويصل الرأس من الجسد، هذا مكروه، الأولى أن يبقي الرأس يقطعه بعد مدة. أما يسرع طبعا نسل من العجلة يسرع حتى يقطع الرأس يسر الرأس من الذبيحة، هذا أيضا مكروه، لكن لا لا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أسماء من ثلاث طرق. الطريق الأول قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين فرسا فأكلناه. والطريق الثاني ذبحنا على عهد فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. والطريق الثالث أيضا نحرنا. فالتعبير بنحرنا وذبحنا في الفرس مع أنها مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، هو شاهد الترجمة باب النحر والذبح. فإن في الطريق الأول قال نحرنا، والنحر معناها تكون قائمة. وفي الطريق الثاني قال ذبحنا، والذبح تكون على جنبها الأيسر على الأرض. والطريق الثالث قال نحرنا، فكون عبر بنحرنا وبذبحنا في الفرس مع أن الفرس مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وأنه لا حرج في ذلك. لكن الأفضل أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم والخيل. وفيه دليل على حل أكل لحوم الخيل، وهو صريح في هذا، وهو الأدلة في هذا قوية، وهو كالإجماع من أهل العلم. وخالف في ذلك أبو حنيفة منع أكل لحم الخيل، وخالفه صاحبه أبو يوسف وأبو الحسن، فقال بالجواز مع ما بالحل مع الجمهور. نعم، ما أذكر له دليل في هذا، يحتمل أنه قد يكون ما بلغه الدليل. نعم العرقان محيطان، بحكم. نعم، قوله باب النحر،
والذبح في رواية أبي ذر والذبائح بصيغة الجمع، وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر، فالنحر في الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيذبح. وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها، وفي السنة ذكر نحرها. واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم.
نعم، ولهذا الترجمة قال باب النحر والذبح. نعم،
قوله وقال ابن جريج عن عطاء إلى آخره، وصل عبد الرزاق عن ابن جريج مقطع. وقوله والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان. قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى أنواع كلها. هذا اقتصر عليه بعض الشراح، وفي بقي وجه آخر، هو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجاً تغريبا. وقد قال أكثر الحنفية في كتبهم إذا قطع من أوداج الأربعة ثلاثة حصلت التركية، وهما الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن حسن إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزاء، فإن قطع أقل فلا خير فيها. قال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من ودجين شيئا، لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش. وعن ثوري إذا قطع الودجين أجزاء ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط. واحتج له بما في حديث رافع ما أنهر الدم وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. وقوله فأخبرني نافع قائل هو
الصواب أنه لابد من قطع الودجين، لابد من إنهار الدم. أما القول بأنه يكفي قطع الحلقوم والمريء ما يكفي، هذا تبقى الذبيحة فيها الدم، لابد من قطع الحلقوم المريء أو أحدهم الوجهين. لكن قطع الأربعة أكمل لا شك أن هذا أكمل وأحوط، يقطع الأربعة الحلقوم والمريء والوجهين. نعم.
وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. وقوله فأخبرني نافع القائل هو ابن جريج. وقوله النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة، فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم. والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر من القلب يقال له خيط الرقبة. قال الشافعي النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها. أو أخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة، ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع. يقال فرست الشاة ونقعتها، وذلك ينتهي بالذبح إلى النخاع، وهو عظم في الرقبة. قال: ويقال أيضا هو الذي يكون في بقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل من قفا. نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك، نهي أن ينتهى بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيد: أما النخع فهو على من قال، وأما الفرس فيقال هو الكسر أو الفرس، وإنما نهى أن يكسر أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. يبين ذلك أن في الحديث: ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهر. قلت يعني في حديث عمر المذكور.
قال هذا الأكل ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهر، يعني ينبغي الإنسان أن ينتظر عليها حتى تبرد، ثم بعد ذلك يقطع يكسر رقبة أو يقطع الرأس. فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل قطع النخاع أو يفصل الرأس من الجسد. نعم بعد.
صلى الله عليه وسلم.
لا ما يصلح.
شيخ صيغة النحر والقلم
نعم على جنبها الأيسر. نعم كله النحر وهو واقف. نعم.
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحاكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البائم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
نعم هذه الترجمة في كراهة المثلة والمصبورة والمجثمة، فهي معقوقة لكراهة هذه الأشياء. المثلة وهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع يقطع أذن الحيوان أو يقطع ذنبه أو شيئا من يديه أو رجليه، هذا المثلة يمثل بالحيوان، قطع بعض أطرافه وهو حي. والمصبورة المحبوسة لترمى حتى تموت، يحبس دجاجة ويجعلها يجعل الهدف يرمونها حتى تموت، أو حمامة أو عصفور أو بهيمة يجعلها غرض ترمى حتى تموت، هذه تسمى مصبورة. والمجثمة التي تربط، المحبوسة الأولى المصبورة محبوسة، محبوسة لترمى حتى تموت، والمجثمة المربوطة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا للرمي، جعلها إشارة يترمونها، هذه قالها مجثمة. فمجثمة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا، هدفا يترمونها بدلا من يجعلوا شيء إشارة يترمونها يجعلون دابة. والمصفورة المحبوسة تحبس حتى تموت. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه دخل أنه كان مع الحكم لأيوب فرأى غلمانا أو فتيان نصبوا دجاجة يرمونها، فأنكر عليهم أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، والنهي للتحريم، فيه تحريم صبر البهائم، الحديث تحريم صبر البهائم، لأن النهي للتحريم، الحديث تحريم صبر البهائم من الحيوان والطير، وإذا كان هذا في البهائم فصبر الآدمي أشد في الإثم، هو حبسه ورميه حتى يموت، إذا كان هذا في البهائم لا يجوز حبسه ورميه حتى تموت، فالآدمي أشد، الذي يربط الآدمي ويحبسه أو يرميه حتى يموت إثمه أشد وأعظم. الحديث الثاني حديث ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها, فمشى إلى ابن عمر حتى حلها, يعني حل رباط الدجاجة, ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال أزجروا غلامكم أن يصبر هذا الطير للقتل, أن يصبر أن يحبسه, أزجروا غلامكم حتى لا يحبس هذا الطير للقتل, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيبة أو غيرها أو غيرها للقتل, تصبر أن تحبس حتى تموت. والحديث الثالث هي حديث ابن عمر أن سعيد بن جبير أنهم مروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها, فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنه, فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فيه أن هذا فعل من الكبائر, نصب الحيوانات ورمي حتى تموت من الكبائر, لأن ما توعد عليه باللعن فهو كبيرة, إذا دل على أن هذا من كبائر الذنوب. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. النهبة هو يقال النهبة مقصور, وهو أخذ مال المسلم قهرا جهرا, نهى عن النهبة والنهبة وأن يؤخذ مال المسلم قهرا جهرا وهو ينظر. وأما السرقة فإن أخذ المال خفية, السرقة أخذ المال خفية, والنهبة أخذ المال جهرا, يأتي ويأخذ بقوة, يخطفه من صاحبه ويذهب بقوة ويهرب, يقال نهبة, هو من كبائر الذنوب. وأما السرقة فهي أن يأخذ المال عن طريق الخفاء, وكلاهما من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فجعل النهبة أيضا من الكبائر, من الكبائر في العرض في الإيمان. فالزاني ضعيف الإيمان, والسارق ضعيف الإيمان, والشارب الخمر ضعيف الإيمان, والناهض ضعيف الإيمان. والفرق بين السارق أن السارق هو الذي يسرق المال على وجه الخفاء وأنت ما تعلم, والناهب هو الذي ينهبها أمامك, يأخذ بقوة ينهب ويهرب أمامك, ينتهب النهبة ويهرب, فكلاهما من كبائر الذنوب. والمثلى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي. والحديث فيه تحريم النهبة والمثلى. نعم, قد ترمى وقد لا ترمى, إذا حبسها وقد وباتت صبرا فهي مصبورة, وإن رمها مع ذلك وأما المجثومة هي التي تجعل غرض وهدف, تربط ويجعلها هدف وغرض للرماية. المرأة كرهت التحريم, المرأة هنا كرهت التحريم لأن النبي نهى عن ذلك, عمل محرم, فالمرأة كرهت التحريم, الكراهة تشمل الكراهة التزيين وكراهة التحريم. نعم, قوله باب ما يكره,
قوله باب ما يكره المثلة بضم الميم وسكون المثلثة, هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي, يقال مثلت به أم مثل بالتشديد للمبالغة. قوله المصفورة بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة والمجثمة بالجيم ومثلثة مفتوحة التي تربط تجعل غرضا للرمي, فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها. والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل, فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر مثلثة المجثمة. وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها, وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير منقودة. قوله أن تصبر بضم أولها أي تحبس ترمى حتى تموت. وفي رواية إسماعيلي من هذا الوجه بلفظ سمعت أنس بن مالك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروحي, وأصل الصبر الحبس. وأخرج العقيلي في الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت,
يعني إذا ماتت من الرمي لا يؤكل. نعم, لأنها ما ذكيت. نعم,
قال العقيلي جاء في النهي عن صبر البهيمة حديث جياد, وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قلت إن ثبت فمحمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتولة بالبندقة.
نعم, لا شك لوكيت دبس ذكر المؤلف من فوائد هذا الحديث الشارع عن تحريم تعذيب الحيوان, الحديث تحريم تعذيب الحيوان, وتعذيب الآدمي من باب أول أشد وأشد. وقال في الحديث الأول قوة أنس رضي الله عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ما معرفته بشدة الأمير المذكور. يقول لكن كان الخليفة عبد الملك نوران نهى الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة فشكاه لعبد الملك فأعرض للحجاج وأمره بإكرامه. ذكر الحافظ ابن كثير أن الحجاج تهدد أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه تهدده وأراد قتله، فبلغ عبد الملك بن مروان وكتب كتاب شديد اللهجة للحجاج، فذكرها الحافظ في النهاية وقال ومن فقرات قال لعنك الله من أخفش العينين، تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام قوي. هذا يحفظ عبد الملك بن مروان فلم يتعرض له بعد ذلك وأكرمه. نعم.